بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة على أسباب سجود السهو ثلاثة: إما زيادة أو نقص أو شك. زيادة غالبا في الأفعال والأقوال، ونقص أيضا في الأفعال والأقوال، وشك. والشك هنا عند العلماء هو الذي لا يترجح أحد الوجهين، هذا عند الحنابلة. وأما الشافعية عندهم الشك هو دون اليقين، أو غير الذي يقابل اليقين، لأن الشافعية ما يفرقون بين الترجيح والشك، ما يفرقون بينهما، بخلاف الحنابلة. الحنابلة يفرقون بين الترجيح والشك، معنى الترجيح يجعلونه ظن، وعدم الترجيح بين الأمرين يعتبر عندهم شك. لكن كما قلنا الشافعية يرونه كله شك ما لم يكن يقينا. إذا لم يأتي اليقين عند الشخص فهو شك، سواء ترجح له أحد الوجهين أو لم يترجح. قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. والحنابلة عندهم قاعدة في مسألة الزيادة في الصلاة، خاصة في الأفعال، وأيضا يمشونها في الأقوال، فيقولون كل فعل من جنس الصلاة إذا فعله متعمدا أبطل الصلاة، بمعنى إذا زاده تعمدا أبطل الصلاة، ففي نسيانه أو في السهو منه سجود سهو. الحمد لله. مثلا لو زاد ركوعا إن كان تعمدا بطلت صلاته، لكن إن كان سهوا يسجد للسهو. فأي شيء يزيده من الأفعال من جنس الصلاة إن فعله تعمدا بطلت صلاته، فإن فعله سهوا يسجد للسهو. لكن لو كان مثلا فعل غير ما يكون في جنس الصلاة، مثلا فعل ساد فعلا، مثلا إشارة، أو زاد مثلا زاد مشي أو غيره من الأفعال، فهذا لا يؤثر ولو فعله متعمدا، إلا كما تقدم في الكلام على الحركة. لكن المقصود هنا بالزيادة زيادة تكون من جنس الصلاة. واختلفوا ما هو مقدار هذه الزيادة التي من جنس الصلاة، سيذكر. فمنهم من قال قدر جلسة الاستراحة، أنا هذا أقل شيء، هذا عند الشافعية أقل شيء في الصلاة هو جلسة الاستراحة، وعند الحنابلة ما هو أكثر من ذلك، لأنهم ما يرون الجلسة الاستراحة إلا في رواية عن أحمد، لكن في المذهب المشهور عندهم لا يرون الزيادة، فلهذا أو لا يرون جلسة الاستراحة، فلهذا يرون أقل شيء هو الركوع أو السجود، فلهذا ذكر هنا فإذا زاد ركعة أو زاد ركوعا أو سجودا أنا فما كان مقداره في الزيادة مقدار ركوع أو سجود يعتبر عندهم يسجد للسهو إذا سهى فيه. أما مثلا إذا كان جلس جلوسا عن ذهول مثلا ليس نسيانا، مثلا قام من السجود وجلس يسيرا لا يدري هل هو في الثانية معنى بدون ما يفكر، لكن ثم ذكر أنه في الثالثة فقام، فهل يسجد لهذا الجلسة القصيرة؟ لا، أنا يرون أن مثل هذا الجلوس لا يعد مما يسجد له إلا إذا طال هذا السجود أو هذا الجلوس. قال وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. قال وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها، أنا زاد ركعة خامسة مثلا في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فإن علم فيها جلس في الحال، أنا علم أنه في الخامسة يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد ويسجد ويسلم، وإن لم يعلم فإنه إن أكملها يسجد للسهو. لو قيل له مثلا أنك سجدت الخامسة لم يعلم فنبه بعد الصلاة فيسجد، يسجد للسهو مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود لما قام للخامسة ثم جلس، أو أقصد صلى خمسا فقيل له يا رسول الله إنك قد صليت خمسا فسجد للسهو ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. قال وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. معنى الحنابلة هنا يجعلون تذكير الثقتين أو تسبيح الثقتين يجعلونه كاليقين، فلا بد أن يتبعه الإمام، وإن لم يجزم بخطأ أقصد ولم يجزم بصواب نفسه على ما عنده جزم لكن أصر على ما هو عليه فتبطل صلاته ومن تبعه عالما بأنه أخطأ، لكن إن كان يجزم بصواب نفسه فإنه لا يترك صواب نفسه لأجل من رد عليه ولو كانوا ثقتان. فيقول هنا فإن كان لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، أنا عالما أنه أخطأ لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه، إن كان جاهل معنى بالحكم فصلاته صحيحة، وإن كان ناسيا أنه صلى مثلا زاد ركعة فصلاته صحيحة. وأيضا من فارقه مثلا جلس وتركه يقوم، وهذا هو الواجب. أنا لا يتابع للخطأ، أنا إذا كان قام إلى الخامسة والإنسان يعلم أنه قام إلى الخامسة فهنا يجلس لا يقوم معه، لا يقوم معه يجلس حتى يجلس ويتشهد معه ويسلم معه. فأما من قام وهو يعلم أنه خطأ وأن قيامه فاسد فهذا يتحمل هذا الأمر، معنى أقصد أن صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه اتبعه على وهو يعلم أنه أن هذه ركعة خطأ، أن هذه ركعة خطأ. وأما من كان ناسيا مثله، ناسي مثل الإمام، الإمام قام الخامسة قام معه، ما يظن أنها الخامسة أو شك، فهذا ممكن يقوم مع الإمام على أنه يرجح صواب الإمام. فالآن إن زاد أو نقص في الأقوال والأفعال، لكن في الزيادة هل هي في الأقوال والأفعال؟ فهناك خلاف بين أهل العلم في مسألة الأقوال، أما الأفعال متفق عليه في الزيادة في الأفعال إذا كانت سهوا يسجد عليها، وأما الأقوال فحصل خلاف في زيادتها لا في تركها، أما في الترك لم يحصل خلاف. أنا لو ترك مثلا التشهد فإنه يسجد، لو مثلا إنسان جلس في التشهد لكنه لم يقرأ التشهد، بعضهم ينسى يقرأ الفاتح، يجده وهو متشهد يقرأ الفاتح، فمثل هذا مثلا الآن سهى عن التشهد، هل يسجد للسهو لأنه زاد أو هنا نقص التشهد؟ فهنا يسجد، هذا باتفاق العلماء الذين يقولون بوجوب التشهد سواء كان الأول أو الأخير. لكن إذا زاد قولا، إذا زاد قولا مثلا زاد التشهد في وقت قراءة الفاتحة، مثلا يقرأ ما يحس بنفسه إلا هو يقرأ التشهد وانتهى من التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قرأ الفاتحة، فالآن هنا زاد قولا، زاد قولا، هل يسجد للسهو؟ أو مثلا قرأ الفاتحة مرتين سهوا ليس تعمدا، فهذه المسألة حصل فيها خلاف هو زيادة الأقوال. فالشافعية عندهم أنه لا يسجد للسهو، وكذلك أيضا هو قول عند الحنابلة أنه لا يسجد للسهو، وإنما يسجد في الأفعال، أما الأقوال فلم يأتي دليل على السجود فيها. وهذا هو المسألة التي اختلف فيها. أما مسألة الترك أو النقص فلم يختلفوا فيه، فمن ترك شيئا سهوا من الأقوال أو الأفعال فإنه عندهم يسجد للسهو. أيضا في القاعدة التي ذكرناها قبل، مثلا لو ترك معنى أذكار السجود أو أذكار الركوع أو ترك سمع الله لمن حمده، عند الحنابلة أنها واجبة، وعلى القول المشهور عندهم لو تركها تعمدا بطلت صلاته، لو تركها تعمدا بطلت صلاته، معنى ذلك أنه لو تركها سهوا يسجد للسهو. وهم يقولون يسجد للسهو إذا ترك التسبيح في الركوع والسجود، لكن هنا المؤلف لم يذكره. قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود. أنا إذا عمل شيئا من غير جنس الصلاة وهو عمل مستكثر تقدم أنه يبطل الصلاة عمده وسهوه ولا يشرع لسيره سجود. أنا إذا كان هذا العمل مستكثر ليس من جنس الصلاة، كما قلنا يعمل عمل ينجر أو يصطاد أو يفعل من هذه الأفعال الكبيرة التي تخرجه عن هيئة الصلاة، فإن فعله عمدا هذا باتفاق أن صلاته باطل، لكن اختلفوا إذا فعله سهوا، فعله سهوا فهنا يقول وإن فعله سهوا تبطل صلاته، وإن فعله سهوا تبطل صلاته، والصحيح أنه لا تبطل ما دام أنه فعله سهوا ليس تعمدا، سهى أنه في صلاة فتكلم مثلا أو جرى لأجل مثلا أن يأخذ الصبي. أنا بعض الناس تجده مثلا مشغول بولده وكذا، فإذا حس أن الولد مثلا عليه ضرر أو مثلا توهم أن عليه ضرر ينسى أنه في صلاة فيجري ثم يأتي بالطفل فيذكر أنه في صلاة، هل هذه الصلاة صحيحة الآن؟ فهنا عند الحنابل يقولون لا خلاص بطلت الصلاة، يعني يستأنف الصلاة مرة أخرى، إن كان مثلا قد صلى ركعتين يعيد. وعند الشافعية يرون أن مثل هذا الأفعال تعتبر لا شيء فيها ولا يسجد للسهو ولا أيضا يعيد، وإنما يكمل صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا خرج من الصلاة وسلم وذهب وقام من مكانه وذهب إلى السارية واستند بها وتكلم لما كلمه ذو اليدين، هذا كله فعل كثير لكنه فعله سهوا، فلم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين التي ركعهما بل أكمل. وهذا يدل على أن من فعل فعلا ليس من في جنس الصلاة سهوا فإن صلاته صحيحة. قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا. وهنا قال ولا يشرع لسيره سجود أو ليسيره، ولا يشرع ليسيره سجود، أنا إذا كان الفعل يسير وسهوا لا يشرع له سجود إذا كان العمل، لكن إذا كان مستكثر يقول أنه يبطل الصلاة عمده وسهو، وإذا كان يبطل الصلاة ما عليه سجود أو عليه سجود لو قلنا أنه يبطل الصلاة هل معنى عليه سجود؟ عليه السجود معنا الآن لو قلنا أن مثلا هذا المشي عند الحنابلة يبطل الصلاة ولو سهوا، معنى سهى فمشى يظن أنه ليس في صلاة فأخذ الصبي ثم تذكر أنه في صلاة فاستقام في صلاته، فهنا هل يسجد للسهو عند البطلان، عند القول بالبطلان؟
ليس.
ها؟
ليس.
ما في سجود، كيف يكون سجود؟ هو بطلان أصلا، خلاص أبطل العمل كله، ما 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 سيسجد. لكن إذا كان عمله صحيح وهنا ممكن أن يقال السجود، لكن ما في أحد يقول السجود أنه يسجد. لماذا؟ لأنه عمل ليس من جنس الصلاة. أنا انتبه، أنا يكون هذا عمل ليس من جنس الصلاة، فإن كان عمل ليس من جنس الصلاة فلا سجود له. أنا هذا الفعل لو فعله مثلا كما قلنا جرى إلى الطفل حتى أمسكه وأخذه ثم تذكر أنه في صلاة، يكمل صلاته ولا سجود عليه، لأن هذه الأفعال ليست من جنس الصلاة، وإنما الذي يكون فيه سجود هو ما كان من جنس الصلاة. قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، أنا إذا كان أكل أو شرب سهوا فهذا لا تبطل صلاته. ولا نفل بيسير شرب عمدا، سيأتي أيضا في مبطلات الصلاة. ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا، هذا عند الحنابلة، وقد جاء أيضا عن بعض السلف أنه لا بأس أنه يشرب يسيرا في النافلة. قد شرب عمر بن عبد العزيز وشرب أيضا جماعة من العلماء من التابعين في صلاته، صلاة النفل في صلاة الليل. وأما الفرض فاتفق العلماء على أنه لا يجوز، الفرض لا يجوز إلا إن كان شيئا يسيرا، واختلفوا في اليسير، اختلفوا ما هو هذا اليسير الذي إذا أكله أو شربه لا تبطل صلاته. ومنهم من قال ما كان بين الأضراس، ما كان بين الأضراس هذا لا بأس أنه لو ابتلعه ما في شيء. ابن حزم في الصوم قال لو كان واحد عنده فتحة في الأضراس مثل باقي الله، أنا مثل الفول، قال كيف هذا؟ هم لأنه بعضهم يقول، بعض أهل المذاهب وهو الشافعي الظاهر يقولون إذا كان مثل باقي الله ما يبتلعها، باقي الله معنى الفول. قال لو كان واحد ضرس فيه معنى مفتوح مثل باقي الله كيف يفعل؟ هل يسرط أو لا يبتلعه؟ فالمهم أن أكثر أهل العلم على أنه يتجاوز في يسير الطعام، يسير الطعام الذي غالبا يكون مع الريق مع الكذا بين الأضراس. وأما الكثير فعندهم أنه يبطل الأكل أو الشرب، وعندهم الشرب اليسير عمدا في النافلة لا بأس به. الإنسان يصلي الليل يحتاج إلى ماء لصوته مثلا، شرب يسيرا، عندهم ما في شيء. وقد جاء كما قلنا عن جماعة من السلف، ولأنه ليس هناك ما يدل صريحا على إبطال الصلاة بالأكل والشرب، لكن أدخل في العمل الكثير، أدخل في العمل الكثير. طيب إن شاء الله نكتفي.